الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في البيان السادس، وهو التمسك بالروايات الواردة في المقام. قلنا هنالك روايتان، أحداهما موثقة محمد بن قيس في رجل وجد ورقا في خربة، قال الإمام أنه يعرفها، وإلا فتمت إن لم يكن من يعرفها، فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها، حيث ادعي أن هذه الرواية بإطلاقها تشمل ما إذا كان هذا الورق والذهب مدفونا في الخريبة، أي كنزا، فتدل على أنه الكنز إذا كان يحتمل أن يكون لمالك محترم وكان في دار الإسلام كما هو مورد هذه الرواية، وجب تعريفه قبل تملكه. والرواية الثانية رواية صحيحة محمد بن قيس، صحيحة محمد بن مسلم، سألته عن الدار يوجد فيها الورق، قال إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، وإن كانت خربة قد جلى عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به. فقلنا بالأمس أنه جمع بين الروايتين بحمل الموثقة على الصحيحة، بحمل الموثقة على الصحيحة، وجعل الصحيحة تفصيلا للموثقة، بينما إذا كان هناك مالك للخريبة فحينئذ لا بد من التعريف مثلا، وبينما إذا لم يكن مالك للخريبة فحينئذ لا يجب التعريف، بل يملك الواجد للمال ويكون أحق به. وقلنا أن هذا الجمع خلاف الصناعة، فإن مقتضى الصناعة إنما هو تقييد الحكم، إطلاق الحكم في الشق الثاني من صحيحة محمد بن مسلم بموثقة محمد بن قيس، لأن المعارضة بحسب الحقيقة بين الصحيحة والموثقة في القسم في الشق الثاني من الصحيحة، لأن الصحيحة لا تفصل بين وجود المالك للخريبة وعدم وجود المالك، وإنما تفصل بين وجود اليد على المال الذي وجده وبين عدم وجود اليد، كما إذا كان المال في خريبة لا يد لأحد عليها وإن كان لها مالك، وبين العنوانين كما قلنا فرق. فالمعارضة بحسب الحقيقة بين الموثقة والشق الثاني في الصحيحة، والحكم فيها في الموثقة في الصحيحة أنه أحق به مطلقا، والحكم في الموثقة أنه بعد التعريف يملك أو يتمتع بها وأحق به، فيخصص ويقيد الأحقية بما بعد التعريف، وهذا لا إشكال حينئذ أنه هو الأحوط، وهو الذي ذهب إليه بعض الأعلام قدس الله أسرارهم. إلا أن الإنصاف مع ذلك أنه أن الروايتين كلتاهما أجنبيتان عن الكنز، كلتا الروايتين الموثقة والصحيحة ناظرتان إلى مال يعلم بأن صاحبه الأصلي كان محترما مسلما مثلا، وحينئذ تكون الروايتان معا ناظرتين إلى حكم اللقطة وحكم المال الذي يعلم أن له مالك محترم ولو حدوثان، وحينئذ لا يدرى أن مالكه الآن هل يمكن حصوله تحصيله أو لا يمكن تحصيله، كما فهم جملة من الأصحاب من هاتين الروايتين ذلك، وجعلوهما من أدلة ومن روايات باب اللقطة، وميزان باب اللقطة هو هذا أن يعلم بأن المال لمالك محترم يحتمل حصوله يترقب حصوله بحيث يكون المال حينئذ مما يمكن أن يصل إلى صاحبه وأن يأتي صاحبه فيأخذه بالصبر والتعريف ونحو ذلك سواء صدق عنوان الضياع أو لم يصدق وإن كان المشهور يخصصون اللقطة بما إذا صدق عنوان الضياع على المال مع أن المستفاد من روايات اللقطة الأوسع من ذلك أنه حتى مع عدم صدق عنوان الضياع كما لو كان المالك قد جعله في هذا المكان وذهبه لكن يترقب أن يأتي مالك المال ويحصل صاحبه ويأتي ويأخذ هذا المال هنا أيضا حكمه حكم اللقطة كل مال يعلم بوجود مالك محترم له ويكون حينئذ ويحتمل حصول صاحبه ومجيء صاحبه يترقب مجيء صاحبه ليأخذه كل مال يكون هكذا هذا هو لقطة يحكم عليه بحكم اللقطة بخلاف مجهول المالك الذي هناك في مجهول المالك هذه الحيثية غير موجودة فيها وهي حيثية أن مالكه يحتمل أن يأتي ويترقب حصوله بالصبر والتعريف ونحو ذلك وعلى كل حال هاتان الروايتان واردتان وناظرتان إلى حكم اللقطة بحسب الحقيقة يعني إلى المال الذي يعلم بوجود مالك محترم له ويترقب حصوله ولو بالتعريف والوجه في أن هاتين الروايتين تحملان على ذلك أما في موثقة لعدة قرائن في داخل هاتين الروايتين أما الموثقة موثقة محمد بن قيس باعتبار أن الوارد في ذيلها هو التعبير بقوله وإلا تمتع بها يقول يعرف المال فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها هذا التعبير مشابه للتعبيرات الواردة في روايات اللقطة فإن الوارد في سائر روايات اللقطة نفس هذا التعبير وهو أن المال الذي يلتقطه الإنسان لا بد أن يعرفه فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها وإلا جعله جنب أمواله تعبيرات مشابهة من هذا التعبير الذي تدل على أنه يباح له التصرف في هذا المال لا أنه يكلف بأن يحافظ على هذا المال غاية الأمر هذا الذي يباح له التصرف في هذا المال إباحة التصرف له في هذا المال يكون على وجه الضمان بحيث لو جاء صاحبه حينئذ وطالب بماله لا بد أن يدفع إليه ماله ولو كان قد تصرف فيه يضمنه حينئذ يدفع له مثله أو قيمته ولا يستفاد من روايات اللقطة حكم اللقطة أكثر من إباحة التصرف على وجه الضمان حتى الملكية أيضا لا يستفاد منها لأن التعبيرات الواردة هي من هذا القبيل تمتع بها ونحو ذلك جعلها في ضمن أمواله في بعضها تصدق بها فإن جاء صاحبها إن وافق على التصدق كان عنه وإلا يجب أن يدفع له ماله ويكون التصدق عن المتصدق عن الواجد وهكذا وله أجر للواجد أجر التصدق الروايات الواردة في باب اللقطة تعبيراتها تناسب مع هذا التعبير الوارد في موثقة محمد بن قيس هذه خصوصية تجعل أن النظر هنا إلى اللقطة لا إلى الكنز فإن الكنز لا يقال أنه تمتع به في باب الكنز خصوصا مع مركوزية أن الكنز ولو في الجملة في بعض الموارد يكون لواجده يملكه واجده إذن فهذا التعبير بنفسه أحد القرائن في موثقة محمد بن قيس على أن النظر إلى حيثية إلى اللقطة لا إلى الكنوز التي لا يعلم وجود مالك محترم له وأيضا من جملة القرائن في الروايتين معا التعبير الوارد في صدر الروايتين في سؤال السائل فإن السائل في الروايتين هكذا يقول سألته عن الدار يوجد فيها الورق ذاك يقول رجل وجد ورقا في خربة التعبير بالوجدان، وجود الورق في مكان في دار أو في خربة، هذا التعبير أيضا لا يناسب مع غير اللقطة، يعني لا يناسب مع غير اللقطة ومجهول المالك، لا يناسب مع الكنز، فإن الكنز لا يعبر عنه عادة كما يظهر من لمن يراجع رواية الكنز الواردة في موارد خاصة كالكنز الذي وجده أبو طالب عبد المطلب مثلا، لا يعبر بهذا التعبير. يوجد فيها الورق، وجد فيها ورق الورق، أو وجد ورقا في خربة، هذه التعابير أيضا تناسب مع أن يكون الشيء الذي وجده شيئا ظاهرا أو كالظاهر، بحيث كان تحت يد إنسان، تحت يد مالك، لا أنه كان شيئا مخفيا مستورا حتى عن الذي كان يسكن في تلك الدار وكان له يد على تلك الدار، هناك لا يعبر أنه بوجده. ولهذا أيضا الإمام في صحيحة محمد بن مسلم رأسا قال إن كانت الدار فيها أهلها فهي لهم، حتى مسألة التعريف أيضا لم يتطرق له في الشق الأول، قال فهي لهم لأنه كان تحت يدهم مباشرة، بينما الكنز لا يكون تحت اليد، الكنز يكون تحت اليد إن قيل بأنه تحت اليد بالتبع لا بالمباشرة، يد المالك على الدار وعلى الأرض لا على ما في جوف الأرض من الكنوز، لا يد للمالك لأرضين أو لمن هو جالس أهل في أرض لدارين، جالس في دار لا يد له على ما في جوف الأرض من الكنوز والأموال، وإنما يده المباشرة على ما في نفس الدار من الأموال. فاليد التي جعلت حجة بحسب الحقيقة في صحيحة محمد بن مسلم، ولهذا حكم بأنه فهي لهم بلا تعريف وبلا سؤال عنهم، هذا أيضا تكون قرينة أخرى على أن النظر إلى المال الذي يوجد في الظاهر أو ما يكون كالظاهر من الدار لا ما يكون في جوف الأرض، يعني ما يكون تحت اليد المباشرة لا ما يكون تحت اليد بالتبع، هذه القرينة في صحيحة محمد بن مسلم. وسنخ السؤال أيضا في الصحيحتين أيضا كما قلنا يناسب أن يكون النظر إلى المال الضائع أي اللقطة الذي يكون عادة في الظاهر أو ما يكون بحكم الظاهر. فمجموع هذه القرائن الثلاثة توجب بحسب الحقيقة أن لا يستفاد من هاتين الروايتين المعتبرتين أكثر مما فهمه جملة من الأصحاب من أن هاتين الروايتين ناظرتان إلى موارد اللقطة، أي المال الذي يعرف أن له مالك فعلي من المسلمين محترم، غاية الأمر لا يعرف من هو مالكه إذا لأنه لا يوجد يد فعلية على المال من شخصين، يعني في خربة أو في مكان جلى عنها أهلها المسلمون، حينئذ لا بد وأن يعرف، فإن وجد من يعرفه وإلا تمتع بها، كان حينئذ الواجد له إباحة التمتع والتصرف في هذا المال على وجه الضمان. وحينئذ المعارضة التي تكون بينها وبين رواية سوف تتحقق هنا معارضة بعد هذا الحمل لهاتين الروايتين، حملهما على مورد اللقطة سوف يقع بينهما وبين موثقة إسحاق بن عمار نحو تعارض، لأن موثقة إسحاق بن عمار كانت تقول في من وجد دراهم في بعض بيوت مكة أنه يعرف، فإن لم يجد من يعرف تصدق بها، بينما هاتان الروايتان تقولان بالتعريف، وبعد عدم وجود من يعرف المال يتمتع بها الواجد أو هو أحق به كما في صحيحة محمد بن مسلم، حين تقع معارضة بينهما، تلك تأمر بالتصدق وهذه تأمر بجواز التمتع أو بأنه أحق يصح له أن يتصرف في هذا المال ولو على وجه الضمان. حين هذا التعارض موجود في تمام روايات اللقطة، فإن روايات اللقطة هي أيضا منقسمة إلى قسمين، بعضها تأمر بالتمتع يعني تبيح التصرف بعد التعريف، وبعضها تأمر بالتصدق، وهناك وجوه للجمع بين هذه الألسنة المختلفة الواردة في روايات اللقطة، منها أن يكون أن يجمع بينها بأن التصدق أحد الأقسام أحد
بدائل التخييرية، يعني له أن يتمتع على وجه الضمان وله أن يتصدق، لأنه ورد في بعض الروايات أيضا يتصدق بها، فإن جاء صاحبها فإن رضي كانت الصدقة عنه وله أجره أجرها، وإن لم يرضى كانت الصدقة عن الواجد ويضمن له الواجد ما له. حينئذ يكون الأمر بالتصدق من باب أحد الواجبين التخيريين أو أحد الأمرين البدلين التخيريين، إما بهذا أو يقال أن رواية إسحاق بن عمار واردة في لقطة الحرام، لأنها واردة في من وجد دراهم في بعض بيوت مكة، ومكة من الحرم مثلا، داخل في الحرم ظاهرا عنوان بعض بيوت مكة، خصوصا بعض بيوت مكة سابقا التي كانت مكة صغيرة. إذن فهذه واردة في لقطة الحرم، وإذا كانت واردة في لقطة الحرم هناك أحكام خاصة في لقطة الحرم، منها كراهة الالتقاط، منها لزوم التعريف الكامل أو الشديد فيما يؤخذ من لقطة الحرم كما يستفاد من بعض الروايات أخرى، ولعل منها أيضا وجوب التصدق وعدم الإباحة في التصرف حتى على وجه الضمان، لعل هذا من جملة أحكام الأحكام الخاصة المختصة بلقطة الحرم مثلا. يكون الجمع بين تلك الموثقة وهاتين الصحيحتين بعد هذا الحمل بأحد هذه الوجوه. إذن فمقتضى الصناعة أن هاتين الروايتين أو هذه الروايات الثلاث كلها أجنبية عن باب الكان، كلها واردة في مال يعلم بوجود مالك محترم له، عادة غاية الأمر لا يشخص من هو المالك، قد ضاع مثلا عن المالك، كلها من روايات اللقطة بحسب الحقيقة. وإن كان الحكم التفصيل الذي أشرنا إليه هو مقتضى الاحتياط، يعني المال الذي لا يعلم وجود مالك محترم فعلي له يحتمل كونه قديما الذي يكون كنزا بحسب الحقيقة، مقتضى الاحتياط فيه هو ذاك تلك الفتوى التي أشرنا إليها، وهو وجوب التعريف كلما احتمل وجود مالك محترم وإن لم يكن يعلم بوجوده ولو حدوثا. إذن ذاك هو مقتضى الاحتياط، إلا أنه مقتضى الصناعة ما ذهب إليه الماتين قدس سره من عدم التفصيل، وأنه كل ما لم يعلم وجود مالك محترم لهذا المال ولو حدوثا يحكم بأن هذا المال يكون لواجده، مال المكنوز يكون لواجده بلا تفصيل بين دار الإسلام وغير دار الإسلام. إذن فهذا البيان السادس للتفصيل أيضا في قبال تعميم الماتين غير تامين، وبهذا ثبت أن كل البيانات التي ذكرت لإثبات تفصيل على خلاف التعميم الذي ذكره السيد الماتن قدس سره لا يمكن أن يستند إلى مأخذ صحيح وإلى وجه فني. فمقتضى القاعدة والصناعة ما ذهب إليه السيد الماتن قدس سره من عدم التفصيل إلا في الموردين اللذين سوف يأتي ذكرهما في نفس المتن، الصورتان اللتان قد استثناهما الماتين. ثم إن هنا كلاما للمحقق الهمداني قدس سره يذكره في مصباحه بعد أن يختار المحقق الهمداني البيان الثاني من البيانات المتقدمة للتفصيل، وهو حكم العقل أو العقلاء بقبح التصرف في مال الغير إلا أن يعلم برضاه حتى إذا كان مجهول الحال هذا الغير، ذلك البيان الثاني المتقدم والذي ناقشناه. بعد أن يذكر ذاك البيان ويقبله ويدعي وجود مثلا قاعدة عقلية، تارة يقول عقلية لأنه يعبر بقبح الظن ونحو ذلك، وأخرى يقول عقلائية، وثالثة يقول أن الملكية أصلا معناها حرمة التصرف، والشقوق الثلاثة كلها باطلة كما تقدم، أما الأول والثاني فقد تقدم جوابه جوابها واضح، فإن الملكية ليست تعني حرمة التصرف، كأنه يرى أن ملكي نفس الاعتراف أن هذا المال ملك للغير يمتنع حينئذ أن يجوز ويباح وضعا التصرف في هذا المال، مع أنه لا تنافي بينهما، فإن الملكية غير حرمة التصرف، وإن الملكية لا تنافي مع جواز التصرف تكليفا ووضعا فيما هو مال الغير ك كما في موارد مال الكافر الحربي فإنه ملك له ومع ذلك يجوز التصرف فيه تكليفا ووضعا، وهذا واضح. بعد أن يذكر هذا الواجب ويقبله يقول ويستثنى من ذلك أو لا يجري هذا الواجب، هكذا يقول لا يجري هذا الكلام وهذا الواجب في موارد انقطاع صلة المالك، صلة المالك بالمال، إما بإعراضه عنه كما لو أعرض اختيارا عن ماله فإن الإعراض يرفع الملكية، أو بتقدم الزمن ومرور فاصل زمني متقدم طويل بين المالك وبين المال. يقول لأن الملكية التي قال عنها أنه قبيح التصرف فيها، ممتنع الجمع بينها وبين جواز التصرف، يقول الملكية أمر اعتباري، هناك أنه يتراجع عن ذاك الكلام الأول، لأن الملكية علقة علاقة اعتبارية، وهذه العلاقة الاعتبارية عرفا لا تكون محفوظة حينما يفصل بين المالك والمال زمن طويل، فإن هذا كالكنوز القديمة في البلاد القديمة المخروبة، فإن المال الذين كانوا يملكون هذا المال وإن كانوا لم يعرضوا عن هذا المال باختيارهم، لكن نفس هذا البعد الزمني والفاصل الزمني الطويل بين الآن وبين زمان تملكهم لهذا المال، هذا الفاصل الزمني الطويل عرفا يكون بحكم إلغاء لغاء الملكية قهرا، وزوال هذه العلقة وانقطاعها قهرا ولو من دون اختيار من قبل ذلك الإنسان، من دون إعراض اختياري قهرا، هذا قد كأنه انقطعت. العرف بعد لا يجعل هنا ملكية ولا يرى ملكية مع هذا الفاصل الطويل، يقال هذا المال ملك لفلان كافر الذي كان يعيش أو مسلم كان يعيش قبل 1000 وكذا سنة مثلا، فاصل 1000 سنة، هذا الفاصل الطويل يجعل العرف لا يرون انطباق عنوان الملكية هنا. ومن هنا يقول لا يأتي حينئذ لا الوجه العقلي أو العقلائي المتقدم قبح التصرف في مال الغير، لأن ذاك الواجب مخصوص بما إذا كان المالك اليوم موجودا وله نحو يد على هذا المال، أما إذا كان المالك قديما والفاصل بين المال وبين مالكه فاصلا طويلا زمنيا، هنا بعد العقل أو العقلاء لا يقولون بذاك الحكم الذي تقدم وهو قبح التصرف أو حرمة التصرف. التمسك بالرواية بالتوقيع الشريف لا يحل مال امرئ كذا، يقول هذا أيضا فرع أن يحرز أن هذا ملك له ومال له، والمفروض أن هذا الفاصل الزمني الطويل يرفع صدق الملكية عرفا على هذا المال، فلا يكون مشمولا لإطلاق لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه الوارد في تلك المكاتبة. وكأن هذا شبيه ببعض القوانين الوضعية الحديثة، فإن في القوانين الوضعية الحديثة يوجد شيء يسمى بالتقادم، التقادم الزمني، يقال أنه عندما يمر على حق شخص، حتى في باب الدين لو أن شخصا كان يملك من الآخر على الآخر دينا ومر عليه مدة يعبر عنهم بمرور مدة التقادم ك20 سنة مثلا، في بعض القوانين الوضعية تحدد المدة ب20 سنة، لو مرت عليه 20 سنة حينئذ يسقط حقه، بعد لا يمكنه أن يداعي بحقه، يسقط حقه في ذمة الآخر وملكه لذمة للمال في ذمة الآخر للدين، يسقط حقه في الدين إذا مر عليه مدة طويلة تحدد في القوانين الوضعية عادة ب20 سنة، على اختلاف في أن هذا الشيء وهو سقوط الحق بالتقادم هل يكون سقوط للحق ثبوتا أو سقوط للحق إثباتا، بعض القوانين يجعلونه سقوطا للحق ثبوتا دينه بعد يزول كأنه لا يطلبه شيئا، بعض القوانين يجعلونه سقوطا إثباتيا أي ليس له حق إقامة الدعوة عليه، حق المطالبة والمداعاة في المحاكم يسقط بالتقادم، وإن كان قد يكون يملك في ذمته أصل الملكية للدين وحق الدين باق، لكن حق المطالبة يسقط. كان ينبغي له أن يقيم الدعوة قبل 20 عاما، إذا أجل المسألة إلى بعد 20 عام بعد يسقط حق التقادم. فيشبه هذا الكلام هذا الشيء الموجود في بعض الأنظمة الوضعية، من أن مرور زمن طويل على حقين ربما يوجب انفصام ذات الحق والعلاقة الوضعية والاعتبارية. هذا الكلام الذي ذكره المحقق الهمداني قدس سره أيضا غير تام، فإنه يرد عليه أولا أن هذا الأمر الذي ادعى عرفيته وهو انقطاع علقة الملكية وعلاقة الملكية الاعتبارية بالفاصل الزمني الطويل، لو سلم وجود مثل هذا الأمر عرفا وارتكازا فهذا الأمر العرفي لا أثر له من الناحية الفقهية. لماذا؟ لأن هذا النظر العرفي ليس نظرا عرفيا محددا ومغيرا لمفهوم لفظ من الألفاظ كمفهوم لفظ اللام ومفهوم الملكية. ليس هذا الشيء، هذا النظر العرفي نظرا وفهما عرفيا راجعا إلى تحديد معنى الملكية. معنى الملكية واضحة عرفا، ومفهوم الملكية ومفهوم اللام مدلول اللام لام الملكية واضحة لا شك فيها. لو سلم هذا النظر فهذا النظر نظر تشريعي لا نظر تحديدي للمعنى اللغوي أو للمعنى العرفي لللفظ أو للملكية، وإنما نظر تشريعي عرفي. يعني العرف يجعل كما يجعلون الإعراب مثلا مسقطا ورافعا للملكية، يجعلون مرور الزمن الطويل أيضا من المسقطات للملكية، لا لأنهم يشكون في صدق مفهوم الملكية هنا، يفهمون معنى الملكية ولا يشكون فيها في مفهومها، وإنما لا يشرعونها قانونا ولا يجعلون الملكية هنا بعد الزمن الطويل قانونا. يعني يجعلون مرور الزمن الطويل كسائر المسقطات للملكية. من الناحية التشريعية العرف يجعلون مرور الفاصل الزمني الطويل كالإعراب موجبا لارتفاع علاقة الملكية، لا أنه يرون أن الملكية لا معنى لها هنا، لا يرون أن مفهوم الملكية لا يمكن أن يشمل هذا المورد، المفهوم يمكن أن يشمل، وإنما يقولون نحن لا نجعل هذه الملكية هنا، نجعل مرور الزمن الطويل من مسقطات الملكية. ومن الواضح أن النظر العرفي الذي يكون معتبرا ومؤثرا في باب الفقه الشرعي واستنباط الحكم الشرعي إنما هو النظر العرفي في باب المفاهيم. كل نظر عرفي يرجع إلى تحديد المفاهيم هذا معتبر شرعا، لأن الألفاظ الواردة في الروايات والنصوص والآيات لا بد أن تحمل على المفهوم العرفي لها. فلو كان العرف لا يتعقل مفهوم الملكية هنا ويقول لا معنى للملكية هنا ولا يمكن نسمي هذا ملكية، حينئذ هذا رجع إلى تحديد المعنى والمفهوم. فالروايات الدالة على أن الإنسان إذا ملك شيئا مثلا ملكه إلى الأخير لا يحل التصرف فيه إلا بإذنه، هذا لا ينعقد فيها إطلاق حينئذ. وأما إذا لم يكن النظر العرفي راجعا إلى الجانب المفهومي بل راجعا إلى الجانب المصداقي، حيث أن المصداق بنفسه أمر تشريعي قانوني اعتباري، هم لا يعتبرون الملكية هنا ويرون المدة الطويلة من جملة المسقطات لما يجعلونه من الملكيات، مع بقاء مفهوم الملكية معقولا حتى هنا، ويكون حاله حال نظر العرف في المصاديق. وقد قرأتم في الأصول أن نظر العرف في المصاديق ليس بحجة وليس مؤثرا على الاستنباط الفقهي. يبقى تبقى إطلاقات أدلة أنه لا يحل التصرف في مال الغير إلا بإذنه حتى بعد آلاف السنين. المال إذا كان للغير ولو بعد آلاف السنين لا يحل التصرف فيه تكليفا ووضعا، يبقى هذا الإطلاق على حاله لأن المفهوم لم يتضيق. فإذا كان المفهوم غير متضيق إذن الإطلاق محفوظ. الإطلاق الذي هو المدلول اللفظي يكون محفوظا وثابتا. نعم يبقى أنه إذا كان هناك ارتكاز عرفي على هذا القانون فإذا أمكن إثبات إمضاء الشارع لهذا الارتكاز العرفي فنفس ذلك التشريع بالإمضاء يثبت عند الشارع، ولا إشكال أنه في باب التقادم لا يوجد ارتكاز عرفي بدرجة بحيث يمكن استكشاف الإمضاء له، بل يمكن أن يدعى أن جملة من الأدلة يستفاد منها أن الحقوق لا تسقط بمرور زمن مهما مر الزمن وتقادم الزمن والفاصل الزمني، الحقوق الوضعية الاعتبارية المالية وشبه المالية تبقى على حالها، وهذا يستفاد من موارد يمكن استفادته من موارد متفرقة من الفقه. إذن فأولا مثل هذا الفهم العرفي لا يختلف، الاعتبار هنا مصداق بحسب الحقيقة، هذا من قبيل هذا من قبيل ما يقال أنه مثلا أن الكلب والخنزير لا مالية له شرعا وإن كان له مالية عرفا، هذا ليس سعة في مفهوم المال، مفهوم المال واحد شرعا وعرفا، لكن العرف هناك اعتبر المالية في المال، الشارع أسقط بالأدلة الخاصة أسقط مالية اعتبار المالية للكلب والخنزير، إسقاط الشارع للمالية في الكلب والخنزير لا يجعل مفهوم المال يتضيق، يجعل مصداقه لا يتحقق هنا، مفهوم المال في العرف ومفهوم الملك في العرف والشرع مفهوم واحد، ليس هناك مفهومان يختلفان في المصداق بحسب الحقيقة، فهذا النظر نظر مصداقي، والنظر المصداقي لا يؤدي إلى عدم انعقاد الإطلاق في أدلة بقاء الملكية والحق لصاحبه، حق الملك لصاحبه مهما طال الزمان، تمسكا بإطلاقات أدلة بقاء الملكية وحرمة التصرف في مال الغير تكليفا ووضعا مهما امتد الزمن بينه وبين ماله. طبعا يعني لو اعتبره الشارع، لو اعتبر الشارع الملكية يقول هذا ملكه، لا يرى أن مفهوم الملكية لا يمكن أن يصدق، يرى أن مصداقه من ناحيته هو كعرف هو لم يعتبر ملكية، فإذا كان في دليل المشرع الآخر والمقنن الآخر إطلاقون قال أنا أجعل له الملكية مطلقة كما هو مقتضى إطلاقات أدلة الملكية، يستفاد حين يفهم العرف أن الملكية هنا عند هذا المشرع وعند هذا القانون، صاحب هذا القانون موجودون، يقول أنا لا أجعل الملكية لأنه لا أتعقل الملكية، فرق بين أن يقول المفهوم هنا غير معقول وبين أن يقول أنا لا، كما في مورد الكلب والخنزير يقول أنا أجعل الملكية هنا، ولكن الشارع لم يجعل المالية والملكية في الكلب والخنزير، لا أنه مفهوم الملكية غير معقول عند الشارع في هذا المورد، مفهوم الملكية أيضا معقول عند الشارع في الكلب والخنزير، فهذا نظر عرفي تشريعي الذي يشرع الملكية والمالية اللذان يكونان مصداقين بحسب الحقيقة لمفهوم الملك ومفهوم المال، أما المفهوم باقي على ما هو عليه من حده العرفي واللغوي. إذن فإذا كان في الأدلة إطلاق كما هو كذلك إطلاق أدلة من ملك شيئا ملكه، لم يقيد أنه يملكه في الفترة القليلة لا في الفترة الطويلة، لو كان إنسان عمره كعمر نوح مثلا يبقى ألف وأكثر من ألف سنة، هذا أمواله التي ملكها في أول حياته لابد أن تخرج عن ملكه، هذا خلاف إطلاق أدلة بقاء الملكية وأدلة حرمة التصرف في مال الغير تكليفا ووضعا وعدم خروج المال عن ملكه وضعا إلا بطيب نفسه. لم ندعي نحن حقيقة شرعية، نحن نقول أن الحقيقة عرفية لا شرعية، نقول ما هو المفهوم والمعنى لا يتحدد، هذا أولا. وثانيا أن هذا الكلام لو سلمناه كبرويا فحينئذ مع ذلك قلنا أن هذا الكلام لا ينفع المحقق الهمداني بناء على أن نسلم بقاعدة، وهي قاعدة أن من ترك مالا ولم يكن له وارث فهو للإمام مطلقة من دون فرق بين الكافر والمسلم، كما ادعي في الوجه الثالث أو الرابع من الوجوه المتقدمة، بناء على عموم أن المال الذي يتركه مالكه ولا وارث له ينتقل إلى الإمام سواء كان المالك الأصلي للمال مسلما أو ذميا أو كافرا حربيا. بناء على ذلك حينئذ هذا الوجه الذي يريد به الاستفادة منه المحقق الهمداني سوف لا ينفعه. لماذا؟ لأنه هو بهذا يريد أن يقول أن المال انقطعت صلة مالكه به، لأن الكنز إذا كان قديما وعليه آثار القدام إذن مالكه الأصلي هو ذاك الإنسان الذي توفى قبل كذا سنة، 1000 سنة مثلا، فملكيته منقطعة يقينا باعتبار أن العرف لا يرى الصلة هنا باقية، فقهرا ملكيته هو الخاصة منقطعة. انتقاله إلى الوارث يقول ملكية وارث جديد غير الملكية الأولى هذا مشكوكة الحدوث، إذ لعل ذاك المالك لم يكن له وارث، ويعبر بأنه نستصحب عدم وجود مالك جديد محترم لهذا المال بالاستصحاب ينفي. فكأنه ينفي وجود مالكية جديدة، والمالكية القديمة باعتبار الفاصل الزمني انقطعت يقينا قهرا، إذن فهذا المال لا يكون مشمولا لتلك القاعدة التي تقول يحرم التصرف فيه. نحن نقول بناء على أن المال الذي يتركه مالكه بلا وارث يكون للإمام، حينئذ دائما يعلم الواجد للكنز أن هذا المال له مالك فعلي، لأن هذا المال إما ذاك الذي ادخره ومات يقينان قبل 1000 سنة له وارث أو ليس له وارث. إن كان له وارث ولوارثه وارث حتى اليوم إذن فله مالك بالفعل، اليوم مالك شخصي وهو ملك شخصي، مالكه موجود بالفعل فهو ملك للغير بالملكية الشخصية. وإذا كان ذاك الذي مات أو ابنه وارثوه أو إحدى طبقات الإرث وتسلسل الإرث لم يكن له وارثه، فقد انتقل بمقتضى قاعدة أن من ترك مالا فلي ذلك المال فأنا وارثه، الإمام وارث من لا وارث له، انتقل إلى الإمام، انتقل إلى الإمام الذي هو أيضا موجود بالفعل. فيعلم دائما يعلم بناء على هذا العموم في أن الإمام وارث من لا وارث له، دائما يعلم أن هذا المال المكنوز حتى الكنوز القديمة أن له مالك بالفعل، له غير، هناك غير غير الواجد مالك له بالفعل، إما شخص يملكه بالإرث أو الإمام أيضا يملكه بالإرث إذا لم يكن الوارث، إذا انقطع الوارث في أحد الطبقات فانتقل إلى الإمام منذ انقطاع الوارث في تلك الطبقة. إذن فالملكية السابقة التي أفرض انقطعت بالفاصل الزمني لا يفيد لهذا المستدل شيئا حينئذ، إذ يعلم بأن هذا المال له غير، له مالك، له مال الغير المردد بين الإمام الذي هو أحد الغيرين أو المالك الشخصي الذي الوارث إذا كان له وارث الذي هو الغير الآخر، فيدخل في مورد المال الذي يعلم بوجود مال الغير الذي يعلم بوجود مالكه بالفعل، لكن لا يدرى أن هذا المالك بالفعل هل هو ذلك المالك الذي يجوز التصرف في ماله أو ذلك المالك الذي لا يجوز التصرف في ماله. لو كان هذا الغير بناء على أن الإمام أباح التصرف في مثل هذا المال، ولو كان مالكه غير الإمام إذا كان محترما فلا يجوز التصرف فيه، وإذا كان غير محترم كافر ذاك الوارث فيجوز التصرف فيه، ولو جعلنا الإمام ملك الإمام أيضا لا يجوز التصرف فيه، فيصير احتمالان بصالح عدم جواز التصرف كما هو الصحيح على ما تقدم في رد البيان الرابع، احتمالان بصالح عدم التصرف في هذا الغير في مال هذا الغير، واحتمال واحد بصالح التصرف لو كان هذا الغير الإمام أو وارث مسلم إذن فلا يجوز التصرف، ولو كان هذا الغير وارث كافر حربي فيجوز التصرف فيه، حاله حال أي مال آخر هو يحكم فيه بتلك القاعدة أن لا لا يمنع عن شنو؟
لا يمنع تملك الواجد من تملك.
ليش قلنا يمنع في باب
نسحب الكلام في مال
أصلا ماكو منافاة بين القاعدة، لأنه يورث ما يملك خبوا ما دام انقطعت الملكية بعد لا يورثها.
ليش لا يورث؟ انقطعت الملكية الآن مو في زمانه، في زمان موته بعده كان قريبا. انقطع. يقول ملكية ذلك الإنسان الآن، بحيث يكون هذا المال ملكا لإنسان مات قبل 1000 سنة، هذه الملكية انقطعت لأن العرف لا يجعل مثل هذه الملكية. أما ملكية هذا المال للإمام حينما مات ذاك الإنسان، هذه الملكية خب كانت موجودة له حينما مات، حينما مات بعده لم يمر زمن طويل، حين الموت كل من يموت ولا وارث له ينتقل ماله للإمام، فحينما يموت هو أو وارثه، إذا انقطع الوارث في الطبقة الثانية أو الثالثة، حين الموت إما له وارث وإما ليس له وارث، وارتفاع النقيضين واجتماعهما محال، إن كان له وارث فيملكه وارثه، إن لم يكن له وارث فملكه ذاك الوقت الإمام وبقي في ملك الإمام باعتباره من الأنفال. وحينئذ ملك الإمام في باب الأنفال في غير الأرض، في باب الإرث من لا وارث له، إن قلنا أنه مباح للشيعة، كل إنسان يستطيع أن يتصرف في إرث من لا وارث له لأن الإمام أباحه، فيوجد احتمالان بصالح الحلية والجواز التصرف، واحتمال بصالح الحرمة. إذ هذا المالك الغير المعلوم إجمالا إذا كان الوارث وكان مسلما فلا يجوز التصرف، وإذا كان وارث وكافر فيجوز التصرف، كافر حربي، وإذا كان الإمام فبناء على هذا المسلك الذي تقدم بطلانه أنه يجوز التصرف في إرث من لا وارث له حتى لو كان مسلما، حينئذ نقول أيضا يجوز التصرف فيه. فاحتمالان بصالح الجواز والإباحة، واحتمال بصالح عدم الجواز. ولو قلنا بأنه الأنفال التي يجوز التصرف فيها غير هذا المال، خصوص الرقب، رقبة الأرض، لا ما هو إرث، لا ما هو يملكه الإمام من باب أنه وارث من لا وارث له، فيكون احتمالان بصالح الحرمة واحتمال بصالح الجواز. لو كان للإمام لأنه ليس داخلا في أخبار التحليل كما قلنا هذا الفار، فيحرم التصرف له. ولو كان لوارث ملكا شخصيا لوارث، إن كان ذاك مسلما فأيضا يحرم التصرف له، وإن كان كافرا حربيا فيجوز التصرف فيه. فعلى كل حال بناء على عموم أن الإمام وارث من لا وارث له، هذه القاعدة أي فائدة لها للمحقق أحمد؟
اگر در نظر ایشون ملک مالکیت امام مانع نباشه، پس تنها مانع
لا يقول
مالکیت شخصه.
بله
حين
ليش؟ نقول أنه لا يمكن أن ينفي من باب أن هذا المال يعلم بوجود مالك فعلي له، ويحتمل أن يكون هذا المالك الفعلي له هو المالك هو الغير الذي يحرم التصرف في ماله. وقد قال أنه كلما كان هناك مالك فعلي معلوم، لا شخصي لماذا أن يكون، لابد أن يكون مالكا شخصيا، هذا الكلام غير موجود في كلام مال النوعي الذي لا يجوز التصرف فيه. أيضا كذلك لو كان مال من الأموال وقفا على جهة من الجهات، أيضا يحرم التصرف فيه في غير لغير الموقوف عليه، أو مال من أموال الدولة التي لم يبح التصرف فيها، أيضا يحرم التصرف. حرمة التصرف في مال الغير ليس مخصوصا بالمال الشخصي، مال الجهة أيضا يحرم التصرف فيها، كل مال للغير يحرم التصرف فيه إلا بإذنه، هكذا يقولون. حرمة التصرف ليس من موضوعه المال الشخصي، مال الكل أيضا كذلك. الزكاة أيضا يحرم التصرف فيه ليس مالا شخصيا، كل مال ليس للإنسان يكون للغير، سواء لشخصية حقوقية أو شخصية حقيقية، للشخص أو للجهة للعنوان، إذا لم يكن قد أبيح وجوز وأذن من قبل صاحبه الشخصي أو النوعي يعني وليه، التصرف فيه لا يجوز التصرف فيه. حرمة التصرف في مال الغير ليس موضوع المال الشخصي، إذن هذا المال يعلم بأنه مال الغير، ويشك في أنه هل هذا هو الغير الذي يجوز التصرف فيه أو الغير الذي لا يجوز التصرف فيه. تأتي القاعدة التي أسسها، وهي أن كل مال يحكم العقلاء بأنه أحرز أنه للغير وشك في أنه هذا الغير، هل هو ذلك الغير الذي يباح التصرف في ماله أو ذاك الغير الذي لا يباح التصرف في ماله، لا بد من الاحتياط فيه. حينئذ هنا تكون أيضا هذه القاعدة، مسألة انقطاع الملكية لا يفيد لهذا المحقق قدس سره شيئا بحسب الحقيقة، لأن هذا المال يعلم بأنه مال غير. نعم لو قيل بأن عموما أن الإمام وارث من لا وارث له، هذه القاعدة لا عموم فيها لمال الكافر. لو قلنا بأن عموم الإمام وارث من لا وارث له، لا عموم له للكافر، كما هو كذلك فإن أدلة وأني وارث من لا وارث له ناظرة إلى الأموال المحترمة. المال المحترم الذي لا يجوز للآخرين أن يتصرفون فيها فيه مثل هذا المال لو بقي بلا وارث فأنا وارثه. وأما المال الذي في نفسه هدر ولا حرمة له كمال الكافر الحربي. الإنصاف أن أدلة أنا وارث من لا وارث له منصرفة عن مثل تلك الأموال، لا إطلاق فيها عن مثل تلك الأموال. وبهذا يثبت إشكال آخر على البيان الرابع المتقدم من بعض الأعلام من إجراء استصحاب عدم وجود الموارث لإثبات أن هذا المال ملك للإمام. هناك نقول استصحاب عدم وجود الوارث لا يحرز أن هذا المال ملك للإمام إلا إذا أحرز أن هذا المال كان لمحترم، لأن الإمام وارث من لا وارث له المحترم، محترم المال، لا وارث من لا وارث له المهدور الحرمة لماله لأمواله. هناك الإمام لا يريد أن يضيق على الآخرين ويجعل أموال الكفار مثلا في زمن حياتهم مسموح بها للآخرين أن يتصرفوا بها، لكن بعد موتهم كأنه يصبح ماله أحسن من حاله. أنا وارث من لا وارث له هذا من باب الحماية وحفظ الوارث بحسب الحقيقة وشؤون الوارث، ومن أجل مزيد احترام المورث، من أجل مزيد احترام المورث وصرف مثلا إثه فيما يكون بصالحه ولو في الأمور العامة والخيرية، لا أنه هذا من أجل إعطاء القيمة لمن ليس له قيمة وهو الكافر الحربي، بحيث هذا الكافر الحربي في زمن حياته أمواله كانت مهدورة، كل إنسان مسلم كان يجوز التصرف له في أمواله، بس بمجرد أن يموت تصبح أمواله معصومة معتصمة، وكأنها تخرج بذلك عن حالة الهدر إلى حالة الاعتصام. هذا غير محتمل استفادته من هذه الروايات، من روايات أنا وارث من لا وارث له. فأنا وارث من لا وارث له لا عموم فيه للأموال المهدورة التي لا حرمة لها وهي أموال الكفار الحربيين. إذن فاستصحاب عدم وجود الوارث للمدخر لا يثبت أن هذا المال يكون للإمام إلا إذا أثبتنا أن هذا المالك الأول المدخر كان مسلما وهو منفي بالاستصحاب، لا أنه يثبت بالاستصحاب، فإن كونه مسلما حالة وجودية مسبوقة بالعدم. ومن هنا يثبت إشكال آخر صناعي على ذلك الاستصحاب الذي تقدم من بعض الأعلام في بحث في الوجه الرابع والبيان الرابع والثالث من البيانات المتقدمة أو الخامس حسب الترقيم المتقدم. إذا ادعى المحقق الهمداني أنه لا عموم في أدلة أن الإمام وارث من لا وارث له، حينئذ يستطيع أن يستفيد من هذه القاعدة. يقول الملكية التي كانت للمدخر تلك الملكية نفسها نعلم بانقطاعها على كل حال، إما لأنه بالموت كان له وارث انتقل إلى وارثه فانقطعت بفاصل الزمن الطويل، انقطعت فيعلم بانقطاع تلك الملكية، ملكية المدخر يعلم بانقطاعها، ملكية أخرى لغير المدخر سواء الوارث أو الإمام مشكوكة الحدوث، لأنه إذا كان المدخر كافرا ولم يكن له وارث فلا ملكية جديدة لا للإمام، لأننا افترضنا أن الإمام لا يرث إلا المال المحترم، لا يرث المال غير المحترم، ولا لغير الإمام لشخص، لأننا افترضنا أنه لا وارث له، فلو كان واقعا لا وارث له وكان كافرا ذاك المدخر الأول فملكيته لم تنتقل لا إلى وارث لا إلى شخص لعدم وجود الوارث ولا إلى الإمام، لأن الإمام لا يرث مال الكافر الحربي، وإنما يرث بإطلاقات أدلة وارث من لا وارث له خصوص المالك المال المحترم بحسب الحقيقة. فيتم كلام المحقق الهمداني هنا من أننا نستصحب عدم وجود وارث يعني عدم وجود مالك.